وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات إلى لقاء يتجدد من لقاءات العربية للناطقين بغيرها من المتقدمين فيها. وكنا في لقاء قبل أمس، في لقاء مضى، تكلمنا على ما جاء في باب حروف الجر، وتكلمنا على شيء منها. قال الإمام الحريري رحمه الله في هذا السياق: والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر إلى الزمان دون ما منه غبر. تقول ما لقيته منذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. تقدم الكلام على أحرف الجر وهي التي هي يعني تجر الاسم. قلنا أن الاسم يخفض أو يجر بأحد شيئين: إما تقدم حروف الجر عليه، أو بالإضافة يعني يكون مضافا إليه، إما بتقدم حروف الجر عليه أو بتقدم المضاف عليه أو بتقدم المضاف عليه. وتكلمنا على هذه الأحرف من وإلى وفي وحتى، وقلنا أن من معانيها الابتداء والبعضية، وإلى الانتهاء، وفي الظرفية، وحتى الغائية، وعلى الاستعلاء، وعن المجاوزة، ثم بقي عندنا منذ وحاشا وخلا والباء والكاف، نعم، وما إلى ذلك. نعم. أما قوله رحمه الله تعالى: ومنذ أو مذ، كلاهما بمعنى واحد، وهي الابتداء ابتداء الغاية في الزمان، وهي خاصة بالزمان ليست للمسافات. حتى هي للغاية، ومن للابتداء، ولكن هذا عام للزمان والمكان. من وحتى عامتان، من وحتى وإلى عامة في الزمان والمكان ابتداء وانتهاء. تقول: سرت من البيت إلى المسجد. تقول: سرت من البيت حتى المسجد. هذا بالنسبة للزمان أو المكان، عفوا، للزمان للمكان أو المسافة. وأما للزمان فتقول: استمر المطر غزيرا بين الظهر الى العصر. استمر المطر غزيرا من الظهر من المطر رجيعا من الظهر حتى الأصيل حتى غروب الشمس. وهذا أيضا ابتداء وانتهاء ولكنه بالزمان. وقد تقدم لكم استعمال هذا المكان. إذن فمن وإلى وحتى تستعمل بالابتداء والانتهاء في الزمان والمكان على السواء. ساوند استوديو. طيب أكيد. Now, how is it now? I'm sorry because I'm suffering of throat problem. I cannot speak normally and I cannot use the normal mic, so I'm using an external mic. Anyway, كيف هذا؟ كنا نتكلم عن كنا نقول بأن من وإلى وحتى يستعمل للابتداء والانتهاء في الزمان والمكان على السواء، لا فرق بين استعمالها في المكان والزمان. وأما منذ ومذ فإنهما تستعملان للابتداء خاصة في الزمان. خاصة في الزمان. وإن كان بعضهم قد يقول بأن من خاصة بالمكان، إلا أن من عامة. من عامة. ومنذ بمعنى واحد، يعني وذلك يجوز عند العرب حذف النون من منذ. استعمال عربي، استعمال عربي. وأما حاشا فهي تستعمل للاستثناء، يستعمل للاستثناء مع تنزيه المستثنى، ليس استثناء فقط بل هو استثناء مع التنزيه. فتقول الآلهة باطل حاشا الله، كل الآلهة باطل حاشا الله. هذا استثناء لله من البطلان، من إبطالنا للآلهة مع تنزيهنا إياه سبحانه. وأما خلاء فهي تستعمل للاستثناء المحض، يعني الذي لا يختص بتنزيه ولا غيره. استثناء عام، قلنا بأن حاشا استثناء مع التنزيه، أما خلا فاستثناء عام. وهي تجر إلا إذا دخلت عليها ماء فإنها تنصب ولا تجر. قل جاء القوم خلا زيد، ويجوز أن تقول خلا زيدا، يجوز فيها الجر والنصب. أما إذا تقدمتها ماء فإنه لا يجوز إلا النصب. إذا تقدمتها ماء فإنه لا يجوز فيها إلا النصب. تقول جاء القوم خلا زيدا، هنا يجوز أن تقول جاء القوم خلا زيدا، ويجوز أن تقول جاء القوم خلا زيد. فإن قلت جاء القوم خلا زيدا نصبت زيدا على الاستثناء، وإن قلت جاء القوم خلا زيد فإنك خفضت زيدا بإضافته إلى خلا. أو بإضافة خلا إليه. وأما جاء القوم ما خلا زيدا فإنه لا يجوز فيه إلا النصب. متى دخلت ماء على خلا فلا يجوز فيما بعدها إلا النصب. وأما الباء الزائدة فهي تكون بمعنى الإنصاب، تقول مسحت يدي بالمنديل، وهنا يعني ألصقت المنديل على يدي وسحبته ومررته. وتكون بمعنى الاستعانة، تقول سافرت بالطائرة، أي استعنت في سفري بالطائرة. وتكون بمعنى العلة، تكون بمعنى العلة. كما قال سبحانه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار يزيلها، فيكون كالعلة لزوالها. وتكون الباء زائدة فقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء من سورة المائدة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والرافضة يقرؤونها وأرجلكم، يعطفونها على الرؤوس فيمسحون الأرجل كما يمسحون الرؤوس ولا يغسلون الأرجل، وهذا خطأ. وإنما استخدمت الباء زيادة لتدل على اختصاص الرؤوس بالمسح دون الغسل، وأبقيت الأرجل منصوبة للدلالة على أنها معقوفة على الأيدي في الوضوء. وفي جميع ما تقدم فإن الباء تفيد خفض الاسم الذي تأتي قبله، وهي نفسها مبنية على الكسر. وأما بقية الحروف فإنها مبنية على الفتح، ولما كانت تلك الحروف تكون أحيانا خافضة وأحيانا أخرى لغير ذلك، وأما الباء فلا تكون إلا خافضة أبدا، لا تكون إلا خافضة. لأجل ذلك جاءت هي ذاتها مكسورة، فجعلت حركتها من جنس عملها، وبقي معنا الكاف واللام، ورب. فأما الكاف فتكون للتشبيه، تقول زينب كالبدر أو زينب كالقمر، يعني أنها جميلة رضاعة، فشبهتها بالبدر أو القمر. وأحيانا تأتي ليس لغرض التشبيه، وإنما هي زائدة ربما تدل على التوكيد، كما في قوله تعالى من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاءت الكاف هنا زائدة للتوكيد لا غير، وتختص بالدخول على المظهر دون المضمر، فلا تدخل على الضمائر، فلا تقول مثلا زينب كهو وتعني به القمر، فإنه لا يجوز ذلك. فالإبهام بالتشبيه لا يعطي فائدة ولا قوة. وأما اللام فتأتي لمعان عدة، تأتي بمعنى الاختصاص، فتقول مثلا: الباب للمسجد. فهنا جعلت الباب خاصا بالمسجد، والمسجد مختص به، وتأتي تارة بمعنى الملك. لو قلنا مثلا: الباب للبيت، فهذا اختصاص، ولو قلنا: البيت لمحمد، هذا ملك. وتأتي بمعنى الاستحقاق، كقولك: الحمد لله، فإن هذا استحقاق، فإن الله مستحق الحمد. وتقول مثلا: الجائزة للفائز، أي أن الفائز مستحق للجائزة. والحب للمؤمن، فإن المؤمن مستحق للحب وليس مالكا له. إذن هذه تأتي اللام، تأتي بالاختصاص والملك والاستحقاق، وتأتي معنى وتأتي بمعنى العلة والغرض، وتقول مثلا أصلي ليرحمني الله، فصلاتك الغرض منها والعلة من أدائها هو رحمة الله لك، وهذه اللام من أحكامها أنها مع الاسم الظاهر تكسر دائما، الحمد لله، الباب للبيت، وهكذا. أما مع ياء المتكلم فإنها كذلك، مع أن ياء المتكلم ضمير إلا أنها تكسر، في ياء المتكلم لا غير، فتقول البيت لي ولا تقل البيت له، ولكن تقول البيت له ولها ولهما ولهن ولهم ولكم ولكما ولك ولك ولكن، إذن فاللام تكسر مع الاسم الظاهر، وأما من الضمائر فتكسر مع ياء المتكلم لا غير، وأما مع بقية الضمائر فإنها تفتح. وبقي معنا رب، وإن شاء الله تعالى نتكلم على ما جاء في لقاء الغد، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان الكامل واليقين الصادق والصحة في الأبدان والعقول والسلامة في الأعمال والحل في الرزق والسعة فيه، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أن نترككم مع إذاعة القرآن الكريم.